السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مرض العلم من القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس السادس والثلاثون في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة 32 بعد 400 و33 بعد 400، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله تعالى فيه: إلى كم قسم تنقسم المعاصي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحسن الله إليكم. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: سؤال، إلى كم قسم تنقسم المعاصي؟ جواب: تنقسم إلى صغائر هي السيئات وكبائر وهي الموبقات.
لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر تتمات مكملة لأصل جمل الاعتقاد المتقدمة من أركانه، بين هذه مسائل تابعة لتلك المسائل العظام التي تقدمت، إذ وقع فيها خلف فيما يترتب على متعاطيها أوجب بيانها في الكتب المعتقد. فكان من جملة المسائل المبدوء بها في هذه الكتمة من كلامه قوله: إلى كم تنقسم المعاصي. وترك رحمه الله تعالى بيان حد المعصية استغناء بكونه معلوما من تبادره إلى الأذهان، فإن أذهان المخاطبين بهذا الكتاب من المسلمين يعقدون معنى المعصية، وإن لم يجتمعوا على عبارة واحدة تبين حدها. فلما كان معنى المعصية واضحا بينا، أغنى المصنف عن ذكر حد مبين لها. والأولى الصناعة العلمية في تقديم الحد الذي يتعلق به التقسيم أو الحكم، إذ من القواعد المقررة في فهم العلوم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد من ذكر حد يبين حقيقته. فالمعصية شرعا هي ترك امتثال الخطاب الشرعي، أو عدم امتثال الخطاب الشرعي. طيب، هذا صحيح أم غير صحيح؟ لا، هو متعلق بالقصد. هذا يذكر الحد، يذكرون كثيرا، يقولون ترك أو عدم امتثال الخطاب الشرعي ويطلقونه، بينما الخطاب الشرعي فيه أمر ونهي، والأمر فيه ما هو مقتضى الاقتضاء اللازم وهو الواجب، وما نجد ذلك وهو المستحب، والنهي فيه ما هو مقتضى الاقتضاء اللازم وهو الحرام، وما ليس كذلك هو المكروه. حينئذ يكون المخصوص باسم المعصية، أيهما؟ ترك الواجب. طب علم الحرام المعصية، ترك الواجب أم فعل الحرام، هما معا، هما معا. لذلك لا بد أن يقيد أن يقال هو ترك امتثال الخطاب الشرعي فيما اقتضى الفعل اقتضاء لازما، أو اقتضى الترك اقتضاء لازما، في مقصود الفعل اقتضاء لازما او في مقتضى الترك اقتضاء لازما. المقتضي في اقتضاء لازم هو ايش؟ الواجب. فاذا لم يمتثل صار واقعا في المعصيه، والمقتضي للترك اقتضاء لازم هو الحرام، فاذا لم يمتثل الفرض الشرعي صار واقعا في المعصيه. فالمعصيه في الشرع تختص بهذين ولا تشمل ترك مقتضى الخطاب الشرعي اقتضاء غير لازم ولا مقتضى الترك اقتضاء غير لازم، فتختص بترك الواجب وفعل الحرام. والمصنف رحمه الله تعالى اراد بالمعصيه هنا معصيه مخصوصه وهي ما دون الشرك، لانه قال الى كم تنقسم المعاصي، ثم قال تنقسم الى الصغائر، تنقسم الى الصغائر السيئات وكبائر هي الموبقات. فال في قوله المعاصي عهديه يراد بها ما دون الشرك، فاراد ان يسال عن المعاصي التي تكون دون الشرك. وباعتبار الوضع الشرعي فان المعصي تشمل الشرك وغيره، فكل ما وجد فيه هذا المعنى من ترك امتثال الخطاب الشرعي في قليل او كثير او صغير او كبير يسمى الخطاب الشرعي معصيه. الكبر والشرك معصيه، والكبائر معصيه، والصغائر معصيه. لكن المصنف رحمه الله تعالى اراد معنى مخصوصا للمعاصي وهي ما دون الشرك، فبين ان المعاصي التي تكون دون الشرك تنقسم الى صغائر وكبائر، وهذه القسمه هي قسمه لها باعتبار قدرها، لان المسائل وما يتعلق بها من احكام تنار بمناخنا واعتباراتنا. فالمعقد المنتزع منه هذا البيان هو تقسيم المعاصي باعتبار قدرها، لان لها تقسيمات اخرى سياتي في كلام المصنف بعضها، لكنه اراد قسمتها بالنظر الى قدرها. فاخبر في جوابه عن انها تنقسم الى صغائر هي السيئات وكبائر هي الموبقات. واسم السيئات في الشرع يطلق على كل معصيه فتسمى سيئه، فيكون حد السيئه كحد المعصية، حد السيئة كحد المعصية. طيب إذا كان حد السيئة وحد المعصية لما اختلف باسمهما؟ ألا لو قال واحد ما هي السيئة؟ قلنا عدم امتثال الخطاب الشرعي إلى آخر ما ذكرنا، بترك مقتضى الاعتراف لازما أو غير ذلك. طيب إذا سألنا عن السيئة نفس الشيء، فلماذا اختلف؟ من قواعد الفهم أن الأسماء الدالة على معنى واحد يكون اختلافها لاختلاف أوصافها. الألفاظ الدالة على معنى واحد يكون اختلافها لاختلاف أوصافها، يدل على معنى واحد لكن دلالتها على هذا المعنى تكون من وصف شيئين، تكون من وصف آخر شيئين آخر. فهي سميت معصية باعتبار ما صدر من العبد في مقابل خطاب الشرع، فإن فعل العبد امتثال أم عصيان؟ عصيان، سمي معصية. وباعتبار وصف هذا الفعل هل هو حسن مليء أم سيء قبيح سمي سيئة، فباعتبار وصف آخر سمي سيئة. فهي حقيقة واحدة لكن عبر عنها بألفاظ متعددة باختلاف الأوصاف. ومما يغير ذلك الأسماء والصفات الإلهية، فإنها كلها تدل على ذات واحدة لكن اختلفت باعتبار ما تتضمنه من معنى دلت عليه في الوصف، فاختلفت حينئذ وسمي البر والرحيم والكريم وله صلة البر والرحمة والكرم وهلم جرا. وقوله رحمه الله تعالى تنقسم إلى صغائر وكبائر هو المشهور عند الجمهور من نقل الإجماع عليه، ومن أهل العلم من جعل المعاصي كلها كبائر، والصحيح انقسامها إلى صغائر وإلى صغائر وكبائر، لكن المصنف رحمه الله تعالى خص صغائر السيئات وخص الكبائر باسم الموبقات، والإباق هو السوء وصف للمعاصي كلها، لكن قد يسمى الذنب الصغير تخفيفا بسيئه، ويسمى الذنب العظيم تعظيما بموبقه، وان كان الذنب كله يكون سيئا والذنب كله يكون موبقا، فهذا الوصف صحيح لهذا وفعل هذا، لكن المصنف رحمه الله تعالى خصها بهذا المعنى، والا باعتبار الوضع الشرعي فالسيئات والموبقات والخطايا كلها تدل على معنى واحد.
السلام عليكم. سؤال: لماذا تكفر السيئات؟ جواب: قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات، وكذلك جاء في الحديث: وأدبر السيئات الحسنة تمحها. وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسلام الوقوع على المكاره. ونقل الخطا إلى المساجد والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر وصيام عاشوراء وغيرها من الطاعات، أنه كفارات للسيئات والخطايا، وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر، وعليه يحمى المطلق منها، فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر من الحسنات وبدونها.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى انقسام الذنوب من المعاصي إلى صغائر وكبائر، وارتضى السيئات من الصغائر، سأل سؤالا عما تكفر به السيئات، وأراد بها الصغائر، فبين رحمه الله تعالى أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وبالفعل الحسنات، وأورد من كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدل على ذلك، فأورد قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإذا اجتنب الإنسان كبائر الذنوب عفى الله عز وجل عن صغائر ذنوبه. ثم أورد قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، فأخبر سبحانه وتعالى أن فعل الحسنات تذهب بالسيئات، وهي في قول المصنف الصغائر، وأما باعتبار الوضع الشرعي فالسيئات اسم لجميع الذنوب، وما يقع فيه العموم أو الخصوص يحمل على ما تدل عليه الأدلة، فالحسنات تذهب السيئات إذا كانت هذه الحسنات سوى التوبة أذهبت الصغائر، أما إذا كانت الحسنات هي التوبة أذهبت الكبائر والصغائر. ثم ورد من الأدلة النبوية ما يصدق ذلك، فذكر حديث عن السيئة الحسنة تمحوها عند الترمذي وغيره من حديث أبي ذر بإسناد منقطع، وورد في هذا المعنى أحاديث صحيحة كما أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، تدل أن الأعمال الصالحة من الحسنات تكفر السيئات. ثم قال: وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر. ففي الصحيح: إذا اجتنبت الكبائر، وفي لفظ المسلم: ما لم تغش كبيرة، وعليه يحمى المطلق منها، فلا تكون الحسنات مكفرة للصغائر إلا إذا اجتنبت الكبائر، فإذا اجتنبت الكبائر كفرت تلك الحسنات والصغائر، فالمرء الخلي من الكبائر ممن له صغائر إذا جاء به الحسنات كفرت تلك الحسنات سيئاته الصغائر، فإن بقي الإنسان على تلك الكبائر فهل ينتفع بالحسنات بتكفيرها الصغائر أم لا؟ قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من يقول: إن فاعل الكبائر لا ينتفع بحسناته في محو الصغائر فتبقى هذه الصغائر. والقول الثاني أن فاعل الكبائر تنفعه الحسنات في محو الصغائر وتبقى الكبائر، وهذا القول الثاني أرجح دليلا وصح تعليلا، واختاره جماعة منهم ابن عطية في تفسيره وابن رجب في فتح الباب ونسبه ابن عطية إلى الحذاء. فالصحيح أن فاعل الكبائر إذا أتى بالحسنات فإن تلك الحسنات تنفعه في تكفير الصغائر وتبقى الكبائر عليه ولا تمحى تلك الحسنات. والقول الثاني قول من يقول إن تلك الحسنات لا ينتفع بها في محو الصغائر بل تبقى الصغائر عليه اشتراط ذلك في الكبائر. الصحيح أن من الأدلة ما جاء بكل ذلك الشر، فيدل على أن الإنسان إذا فعل صغائر وفعل كبائر وجاءت له حسنات كفرت تلك الصغائر مع وقوع الكبائر عليه فينتفع بها.
أحسن الله عليكم. سؤال: ما هي الكبائر؟ جواب: في ضابطها أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم، فقيل هي كل ذنب ترتب عليه الحد، وقيل هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة، وقيل هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اقتراب فاعله بالدين وعدم مبالاته به، وقيل التي خشيته من الله، وقيل غير ذلك. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها، فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر، ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش وهو دون ذلك كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والتولي يوم الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقول الزور، ومنه قتل المحصنات الغافلات المؤمنات وشرب الخمر وحقوق الوالدين وغير ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من السبعين، فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من إتباعهم بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد، فإنه يجدها كثيرة جدا.
أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق ببيان ما سبق، فقال: ما هي الكبائر؟ ثم ذكر أن ضبطها مختلف فيه على أقوال بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأنها على درجات شتى، فمنها كفر ومنها دون ذلك، وهذا باعتبار الوضع الشرعي، فباعتبار الوضع الشرعي الشرك كبيرة، وأما باعتبار الاستلاح فصار اصل كبيرة عند علماء العقيدة مخصوصا بعظائم الذنوب دون الشرك، فإذا قالوا لا يكفر بكبيرة يعني ما سوى الشرك فلا تكون كبيرة الشرك داخلة في هذا المعنى، وتكون ويكون اسم الكبائر عندهم موضوعا لما سوى الشرك من كبار الذنوب، أما باعتبار الوضع الشرعي فهي داخلة في اسم الكبيرة. ثم ذكر ما جاء عن ابن عباس من تكثير عددها، وبين بعد ذلك أن من تتبع الذنوب التي تطلق عليها من الكبائر وجدها أكثر من السبعين، والأمر كما قال ابن عباس رضي الله عنه. والتتبيع عدد موضوع عند العرب التكثير، فإذا قالوا سبعا وسبعين وسبعمائة ولم يصادف المعدود فإنما أرادوا التكثير، فالمراد تكثير هذه الذنوب وأن كبائر الذنوب كبيرة. وتقدم القول في ما تضبط به الكبيرة، لأن أهل العلم الذين تكلموا فيها فقالوا كل ذنب ترتب عليه حد أو أتبع بنار أو بنفي الإيمان أو غير ذلك، ذكروا علامات للكبيرة، وعلامات الكبيرة تقرب من 30، والأصل في الحدود أن تكون مبنية على الاستقصار. من ذكر السيوطي في تدريب الراوي، ولذلك قلنا أن المناسب أن نقول إن الكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، كبيرة شرعا ما نبي عنه على وجه التعظيم. وهذا التعظيم نوعان: ما يرجع إلى الذنب نفسه، ما يرجع إلى الذنب نفسه كالشرك والسحر وسوء الحظ، والثاني ما يرجع إلى وصف خارج عنه، ما يرجع إلى وصف خارج عنه كالإصرار على البر المعصية أو الاستخفاف بها أو جلالة داعيها أو غير ذلك مما بين في محله ألا يقر. وهذا الضابط منتزع من قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فدل قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه أن الكبيرة منهي عنه وأنها معظمة، ولذلك سميت بالكبيرة. فقيل إن الكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم. واضح؟ واضح وغير واضح؟ واضح؟ طيب، يقول قائل: إن هذا الحد الذي ذكرته ما سمعنا من أحد من أهل العلم ولا تكلم به أحد من السلف، فكيف يقال هذا القول؟ ما الجواب؟ جاءك واحد كان هذا ما وجد أحد جواب منتزع من نصوص واضحة ومن كلام السلف. السلف عندما قال ما رتب عليه حد عظمه ومعظمه، والذي قال ما نفي عنه إيمان عظمه ومعظمه، ولكن كل أحد منهم أخبر عن الشيء ببعض أوصافه وأفراده، هذا معلوم في التفسير. فلا يأتي الإنسان ويقول الكبيرة هي كذا وكذا فقط ما نبي عنه، وإذا أراد أن يعدل الأوصاف الشرعية سيطول، يقول ما ترتب عليه حد أو أدفع بلعنة أو غضب أو نار أو عقوبة أو لعنة أو طرد من رحمة الله أو حرمان من الجنة أو غير ذلك من الأوصاف التي جاءت في الشرع، وما ينضبط به كلام المتقدمين ويجمع يكون راجعا إلى أصل كلامه ولا يكون خارجا عنه، وإنما الذي يقدح في ما كان خارجا عن كلام السلف. أما الذي يجمعه فهل عظمت مقادير ما تكلم به الأئمة فجعلت ابن تيمية وإلا الخوض الراجع بن القيم إلا أنهم جمعوا كلام السلف؟ ما عظم كلام هؤلاء إلا لأنهم جمعوا كلام السلف، ولذلك لا يستطيع الإنسان يفهم كثيرا من كلام السلف إلا إذا قرأ كتب هؤلاء، فإن هؤلاء أحسنوا النظر في كتب الأوائل ثم بعد ذلك قربوها إلينا، فصرنا نفهم كلام السلف رحمه الله تعالى. والذي يتعدى الطلب فيبتدئ من كتب السلف ولا يعدد على فهم هؤلاء القوم الذين فهموا هذا الكلام الذي صدر من السلف يقع فيما لا تقعد عقباه، كما صار بعض الناس يبتدع كلام السلف في ابواب الاعتقاد من كتاب لا نهايه والشريعه، او في ابواب الرقائق والاخلاق واحوال القلوب من كتاب الحيه من ابي نعيم او من زبد احمد او ابي بكر البيهقي، ثم يتكلم بكلام ينسبه الى السنه والجماعه ولم يقل به احد من اهل السنه والجماعه، ولكنه فهم كلاما على وجه خلاف ما فهمه من سبق فقال في امتحانه المقال. حتى قال بعض الناس في المسائل العظام، قال ان في اهل السنه الخروج عن الوالي او الظالم او غيره، ونسب القول بالخروج اليه الى عبد الله بن الزبير والى الحسين بن علي رضي الله عنهما، فمثل هذا القول لا شك في غلطه، وان اسنده الى الكتب المتقدمه واورد على ذلك الادله، لكنه لم ينظر الى فهم السلف رحمه الله تعالى لما وقع منهما، كما قال ابن عمر رضي الله عنه لما ذكر له خروج عبد الله بن الزبير، قال انما يقاتل هؤلاء في الدنيا. فلا بد ان تنظر الى فهم الصحابه والتابعين في ذلك الزمن حتى تفهم احوال السلف، اما ما وقع من خطا من احد السلف وتجعله قولا لاهل السنه فهذا غلط على اهل السنه. فإذا أراد الإنسان أن يتكلم بكلام يجمع به كلام السلف ويبينه به كان ذلك صحيحا، وإن لم يتكلم الإنسان، أما إن كان آت بقول لم يفهمه
أهل السنة والجماعة من مضى ثم ينسبه إلى السلف، فهذا خطأ وإن وجد في الكتب المتقدمة، لأن فهم كلام أهل العلم ومعرفة السنة والجماعة يا إخوان ليس فهمها بما تجد في الكتب، هذا غلط. فهمها بما يوجد في الحياة، هذا فهم بما تصرفوا به وعملوا به، هذا هو الواقع. ما يأتي الإنسان يجد الكلام لأشعر السنة في بعض المسائل وينسب هذا قول إلى أهل السنة والجماعة، قل هذا قول فلان، أما تقول هذا قول للسنة والسنة والجماعة، لا، ما تقول هذا إلا إذا كان فهما لأهل السنة والجماعة. ولذلك تجد في بعض أقواله رحمه الله تعالى ما يكشف انقطاع عن مسائل مهمة، كما قيل لبعض الأئمة رحمه الله تعالى: أرأيت رجلا خرج يقاتل الإمام الذي لا يعمل في الكتاب والسنة، فقال: إذا رأيت الخارجية يخرج على من لا يعمل في الكتاب والسنة يريد أن يعمل في الكتاب والسنة فاجلس في بيتك. قال: فاجلس في بيتك. إذا كان هذا الإمام لا يعمل في الكتاب والسنة وخرج خارجي لا يعمل في الكتاب والسنة، وليس المقصود به إمام كافر، وإنما إمام كافر من الفساق الذين يكون عمل الكتاب والسنة، هذا قال: إنزل عليك بيت، أمسك عليك بيت، لا تجد الأمر مما يحتاج الناس في دينهم إلا وفي الكتاب والسنة وكلام السلف ما يكفي ويكفي. ولكن الناس رجعوا إلى زبلات أذهانهم وحملات أفكارهم، فصاروا يخططون ما شروا بها من الخطط، ومنشأ ضلال الناس رجوعهم إلى عقولهم واستغنائهم بما تدرك عليهم أنفسهم دون النظر في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام السلف بتجرد أن يعتقد الإنسان مقالة ثم يبحث في كلام الصحابة والتابعين والقرآن والسنة ما يستدل به عليها. والواجب على الإنسان الصادق في اتباعه أن يجدد قلبه من الميل إلى أحد من المخلوقين، فإن أحدا من الناس لا يغني عنك شيئا أمام الله سبحانه وتعالى وإن عظم قدره عند الخلق، ولكن اعتبر بنظرك إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى وسألك عن شيء ما تقول فيه. والمتقي لله عز وجل بأمر العلم والعمل يطلب هذا ولا يقدم على ما يدل عليه الكتاب والسنة، ومكر عليه السلف شيئا لفتة وإن اجتمع الناس كلهم عليه، فلو اجتمع الناس على شيء خلاف ما هو في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان عليه السلف في حالهم فإنه لا يقدم عليه شيئا. والمقصود أن يحرص الإنسان على فهم مناقب العلم ومراتبه ومنازله، وأن الكلام الذي يصدر مما يكون جمعا لكلام السلف وتفريقا بينهم أن هذا ليس إحداثا، وإنما الإحداث أن يتكلم الإنسان بكلام لم يتكلم من مضى من أهل السنة والجماعة به، وإن وجده في كلام السلف، إن وجد في كلام واحد من السلف شيء من هذه المسائل ثم انتبه إلى أهل السنة والجماعة مع أن أهل السنة والجماعة لم يعملوا فيها، فإن ذلك لا يقال إن هذا قول أهل السنة والجماعة، وإنما يقال هذا قول لفلان أو فعله فلان. أما أن ينسب هذا إلى السنة والجماعة فلا، فالسنة والجماعة هي الطريقة الظاهرة المشهورة التي اختلف عليها الناس، هذه التي تنسب إلى السنة والجماعة، أما التي تنسب إلى أقوال أفراد من السلف هذا لا بأس أن يعجب الإنسان يقول هذا لفلان أو هذا قول فلان، أما أن يقول لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة قولان. ثم لا نجد الكبار من الأئمة الذين فهموا هذه المسائل أوجبوا جاءوا بهذا الكلام الذي قاله بعض الناس. ثم تجد في كلام الفجار من أهل السنة والجماعة والحديث ممن يتكلم في هذه المسائل كلامه ربما انزله المتاخر فيما يظهر للناس انه موافق للحق، وفي حقيقه الامر ليس كذلك، كالمقول عن جماعه من اهل العلم ان الدعاء لولاه الامر في الجمعه ان هذه بدعه من البدع، وهذا الكلام الذي تكلم به جماعه وذكره الشاطئ الاعتصام وغيره انما ارادوا به لا في حال ظهور مناقضتهم، فإنه لما ضغط المناظرة والوقيعة والخروج على ولاة الأمر صار من شعائر السنة دعاتهم لأئمتهم، أما قبل ذلك فإنهم لم يكونوا يفعلونه، فإن أول من أظهره هم بنو أمية تعظيما للولاة منهم، ثم قال بعض الناس ممن يجاريهم في أمر الدين يجعلوا الدعاء لهم في الجمعة ويزيد عليه الثناء حتى في الطاعة الشامية كما ذكره ابن عباس ابن تيمية بمنهاج السنة النبوية، لكن لما ظهر الطعن في ولاه الامر صار من رعايه السنه الدعاء له في الجمعه. فاذا جاء الانسان بكلام بعض الائمه وقال هذا الكلام بعض الائمه يقول الدعاء لولاه الامر يوم الجمعه في الخطبه ان هذا بدعه، قيل له انظر موقعه الذي تكلم به، فانه انما تكلم به عند عدم الحاجه اليه لعدم ظهور الطعن عليه والوقيعة فيه، فكان حينئذ لا حاجة إلى تسلم بدعاء. لما كان من علامة أهل البدع الوقيعة في هذا من صار من شعار أهل السنة الدعاء يواجه الدعاء لا يتدخلون به إليه، إنما يدفعون الناس عليه لما فيه من مصلحة الدين والدنيا. وهذه مسائل عظام في فهم الدين، سواء فيما يتعلق بالأمر العام أو الأمر الخاص، ولا يراد بها امر مخصوص بعينه، بل الدين كله لا بد من النظر فيه الى مواقع المسائل ومنازلها ومراتبها. وان اجعل كلام لاهل العلم في موضع في غير كلامهم في موضع، كما قيل لبعض الائمه ارايت ان امرني ولي الامر ان اقتله، فقال ان كان من ولاه الجو فلا تقتله، فانه مراده بذلك ليس التفريق بين طاعه ولي الامر العادل وطاعه ولي الامر الجاهل، كما قال بعض الناس وقال ان اذا كان ولي الامر عادل فولي الامر عادل تجب طاعته، واما اذا كان قد جاء فتجب طاعته. وجاء في كلام هذا الامام ليقول، لكن هذا الامام اراد ان يفرق في امر الدماء بين امام عادل يعرف ما تتبعه به الدماء ويخاف الله عز وجل فيها، وبين امام جاهل لا يبالي قتل في امر ملكه او في امر دينه. حينئذ فرق بين المقامين لا في اصل الطاعه والتفريق بين الجو والعدل، ولكن في اصل تحري في الدماء وعدم التحري في الدماء. وهذه المسائل العظام من الدين لا يتاتى فهمها بمجرد النظر في الكتب، وما بنيت الامه الا لما ظن الناس ان العلم يؤخذ من الكتب، ثم بنينا بعد 1400 بمن يكتب من اكبر العلم تقرا كتاب كذا وتقرا كتاب كذا وتقرا كتاب كذا، وانما يؤخذ العلم عن الرجال بمتابعه الرجال ومصاحبتهم وملازمتهم ومعرفه احوالهم بمعامله الخلق في ابواب الدين، سواء في فتوى او في حال او في نازله او في تفقيه وتعليم او غير ذلك. فاذا صاحبهم الانسان فهم عنهم العلم والدين وثبت في الخير، واذا كان الانسان لم يبحث هؤلاء لا يفهم الدين حتى وان حفظ ما حفظ وان قرا ما قرا. اليوم بعض الناس، والحديث ربما استطرد وليس هذه عن الجلسه لكن النصيحه في الدين، اليوم بعض الناس يكتبون استحلال محرمات عظيمه، يكتبون في استحلال محرمات ويردون كلام الى كلام فلان وفلان، انظروا كتاب فلان وكتاب فلان وكتاب فلان. صار بعض الامور التي كان الناس يخافون الله عز وجل فيها من الزنا والربا وغيرها، صار بعضها وجوه مستباحه عند الناس بكلام فلان وفلان، يقولون هذا رب، يقول انظر كتاب فلان وانظر كتاب فلان وانظر كتاب فلان، يرجعوا الى مراجع وقد عرفت احدهم قبل 14 سنة لما زرت بلدة من البلدان ولقيت فيها جماعة من طلاب العلم، فذكروا رجل عنده وابتدعوه بأنه لا يخرج من مكتبته وأنه يقرأ دائما، ولكنه لم يقرأ على أحد من العلم حقا. فبعد 14 سنة صار اليوم يكتب في تفصيل محرمات، وأن بعض العلماء قالوا في جوانبه. من أين خرج هذا؟ خرج من الطريقة الخاطئة في طلب العلم، قراءه يقول اقرا كتاب كذا واقرا كتاب كذا واقرا كتاب كذا، خلاص وصل العلم. هذا ليس العلم، هذا ليس العلم، هذه معلومات وقد تؤدي الى الشر، العلم تؤدي الى الخير الى الطاعه، ولكن مثل هذه الطريقه تفضي بالانسان الى الشر. والواقع تقرا تاريخ هؤلاء وتترون ذلك بمن تعرفون بعد 14 سنه، انه يمتع بحفظ او دوام ملازمه في المكتب، لكن لا يعرف صفة العلم، فعند ذلك ستقع منه في الدين عموم عظام، ويكون الناس من بعد قد اضطروا بهذه الطريقة، لكن الذي يصحب العلماء ويبحث الطريقة الصحيحة في طلب العلم يثبته الله سبحانه وتعالى على الدين، يثبت على الدين ويعرف واقع الكلام التي ينبغي ان يتكلم فيها وان يتحرى فيها وما تصح به نفوس الناس وما تكتب به نفوس الناس وما تصح به عقائدهم واعمالهم ويعرف كيف يخاطب الصغير والكبير والامير والمامور والحاكم والمحكوم فينتفع الناس به. واما مع ذلك ربما غضب كما قال بعض السلف انما ينتفع بالعلم رجل ذو عقل ونصب ينتفع بالعلم رجل ذو عقل ونصب إذا كان عنده عقل وعنده عبادة اندفع، أما أن يكون عنده عبادة بدون عقل أو عقل بدون عبادة هذا ربما أضر بالناس في العلم، فيقل الإنسان أن يتحرى معرفة طريقة العلم، وإذا وقع هذا العنصر في قلب الإنسان لم يستغني عن صحبة أهل العلم البتة، كما قال العباس بن عبد العظيم فيما رواه أبو نعيم في كتاب الحلية بسند صحيح عن العباس بن عبد العظيم عن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال كان الرجل يمتلك الرجل 30 سنة يتعلم منه 30 سنة يتعلم منه. والإخوان الآن يعني كانوا يقولون يعني 5 سنين 7 سنين لكن الحين ما صار 5 سنين 7 سنين صار دورة صيفية يأتي الإنسان ويأخذ دورة صيفية واحدة وخلاص يصير الآن طلب العلم بل يقرأ في المكتبة يقولون أنت أخذت المفاتيح وعندك الكتب يوضحها لا كتب ما تغني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل كتب بني اسرائيل الا في ايديهم كتب بني اسرائيل التوراه الانجيل في ايديهم لكنهم حرموا العلم بها لانه ما تلقوه على الوجه الصحيح لذلك ينبغي ان يحرص الانسان على تلقي العلم والدين على وجه صحيح العلم الاخوان والدين لا يقصد به الكتب الكتب هذه وسائل لتلقي القاعه على شيء لكن ان تعرف كيفيه معامله ذلك الشيخ الذي تصحبه في امور الدين والدنيا هذا الذي تنتفع به ولذلك كان اهل العلم يحرصون على صفه اشياخهم ولا يبحثون عنه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بقي اناس 50 سنة 40 سنة تصحبون لماذا؟ لانهم ينتفعون بهذه الصحبه ولما صار عندهم دروس وطلبة كانوا يحرصون على أن يحضروا درس الخميس لأنه ارتباطك بعالم هذا ارتباطك بالطريق الصحيح في الدين أنت من هذا الضعيف تجد عليك مشكلات وعوائق ومضلات ومزلات فلا بد أن يكون معك من تستجيب وتسترشد ممن تثق بدينه وعقله فإن قطعت حبال الوصل بأمثال هؤلاء قطعت عن نفسك موهبتها ولذلك تجد من لا يعي هذا الأصل بعض الناس جاءوا إلى بعض الإخوان يترددون إلى بعض المشايخ الكبار قالوا لهم ماذا تدفعون أنتم أعلم منه يقول هكذا قال أنتم ماذا تدفعون أنتم أعلم منه يجلس التدريس وفر الناس تجدون تتكرر عندهم وهذا من الجهل قد تكون أنت أعلم منه فيما يقرب للناس لكن هو أعلم منك فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى أن ترى من صلاحه وديانته وصلاته وصيامه حرص على الخير وبذل الطلبة وتعاونهم ولا تعمل وليس عندك فهو علم أعظم منك وإن قال لك الناس أنك أعظم منك في المسائل الظاهرة فإذا وقعت هذه الأصول في نفوس الناس اتبعوا وإذا غابت هذه النفوس هذه الأصول عن نفوس الناس ظنوا كما قيل لي أحد الإخوان أيضا محور عند فلان ولا تحور عند أحد العلماء الكبار عند فلان كان فعلت وما صدق الناصح لأنه المسكين رأى أن النبع بكثرة الحب هو يحسن ما رأى أن النبع بالتقوى مع منفعة الناس هذا الرجل عرف من تقوى ونفع الناس ما لم يعرف لهؤلاء الشباب الذين ليس لهم في علم الله 10 أو 20 سنة فلا تفتر بهذه الظواهر التي تسلبك علمك وتسلبك دينك ولكن احرص على طريقة من سلف والتزم بها فإنك تهدى وما رأينا أحدا التزم بها إلا نجد وما رأينا أحدا تنكبها إلا نجد وكم من إنسان حرم نفسه العلم أو حرم الناس ما عنده للعلم بسبب خروجه عن طريقة العلم كان الناس يشار إليهم بالحب والذكاء والعلم والتعليم اليوم صار عمر أنا أعرف الناس حتى قيل في أحد إنه من أحفظ الناس ولكنه حب صار رب ذهب لماذا خروج عن طريقة العلم رحمه الله تعالى في العلم والدين إن خرجت عن طريقة العلم والدين فإنك لا بد أن تزل ويعود عليك ذلك بالضعف ولذلك لا يخطر الإنسان بكثرة الحفظ والذكاء والفطنة وكذلك كثرة الجمع تحت الفرق الأيام مناخر ستجد في آخر الأيام من يصل كم رأي إنسان بكل ذكاء وفطرة وحذر ولكنهم طواهم بصمت الأيام والخوف أن يمسوك أن يطلق بصمت كما نرى تخاف على نفسك العاقل يخاف على نفسك أن يطلق بصمت كما نرى فصاروا عواما أو في ضوام الإنسان يخاف رب عز وجل أن يلتحق بهذه العصبة التي خل ويديم رب سؤال ربه سبحانه وتعالى أن يثبته على الإسلام والسنة نسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا على الإسلام والسنة. نعم
أسأل الله عليكم السؤال لماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ جواب تكفر جميعها بالتوبة النصوح قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وعسى من الله محققا وقال الله تعالى وقال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الآيات وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار الآيات وغيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها وقال صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا به ملكا ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نوما ثم استيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بوصف الصغيرة والكبيرة أورد سؤالا يتعلق بتكفيرنا جميعا فقال لماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر أي أي شيء يأتي على جنوب العبد صغارا وكبارا فيكفرها ثم أجاب عنه بقوله تكفر جميعها بالتوبة النصوح فإذا جاء الإنسان بالتوبة النصوح كفر عنه جميع ذنوبه من الصغائر والكبائر وأورد من خلال الله سبحانه وتعالى ما يدل على ذلك وبعض الآيات التي أوردها رحمه الله تعالى جاءت مطلقة فتحمل على المقيد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وكقوله تعالى توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فإن التوبة المأمورة بها في هذه الآية وغيرها جاءت مطلقة فتقيد بما جاء في سورة التحريم من الأمر بالتوبة النصوح فإن الذي يأتي على جميع الذنوب هو توبة النصوح وأورد المصنف رحمه الله تعالى من الحديث ما يدل على هذا المعنى وأورد حديثا نسبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو التوبة تجب ما قبلها وتقدم البيان أن هذا اللفظ لا يعرف حديث النبوي وإن نسبه جماعة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يصح معناه فالتوبة تجب ما قبلها جاء معناه بعدة أحاديث أما بلفظه فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فيه حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله أما لفظ التوبة تجب ما قبلها فلا يثبت في ديوان السنة.
السلام عليكم ما هي التوبة النصوح؟ سؤال ما هي التوبة النصوح؟ جواب هي التوبة الصادقة التي فيها ثلاثة أشياء التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء بالإقلاع على الذنب والندم على ارتكابه والعزم على أن لا يعود أبدا وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن فإنه سعى سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها منه اليوم، ويقص منه لا محالة، وهي من الظلم الذي لا يترك منه شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان
فإنه يصلح منه التوبة وإن لم يكن قد نصح من توبته، كإنسان تقع له عدة موبقات، فإذا تاب من ذنب واحد منها كانت توبته من ذلك الذنب صحيحة، لكن هل توبته نصوحا؟ ليست نصوحا، ليست نصوحا، لأنه قد بقي عليه ذنوب. فرق بين التوبة الصحيحة والتوبة الصادقة. وها هنا إشكال في شروط التوبة ورده بعض الأمثلة، وهي أن المتكلمين من جمهور أهل العلم ذكروا في شروط التوبة الندم على فعل الذنب، واضح؟ والندم فعل أم انفعال؟ إيش؟ انفعال. اشتكرنا أن الفعل انفعال تقدم عندنا، تقدم فيها كتاب ولا لا؟ تقدم فيها كتاب ولا لا؟ والله إنه تقدم. وده الفعل هو تأثير والانفعال هو تأثر. الفعل هو تأثير والانفعال هو التأثر. والعبد مخاطب بالفعل أو مخاطب بالانفعال؟ مخاطب بالفعل، مأمور ومنهي بما يتعلق بالفعل. وأما الانفعال فغير مكلف به، لأنه لا اختيار له فيه. أليس بعض الناس يقول لحد تكره حتى يقول لك مع الإكثار؟ صح، لا اختيار له. بعض الناس يقول يا أخي لا تبكي، يقول لا، الانفعال ليس له فيه اختيار، وأما الفعل له فيه اختيار. فكيف يؤمر العبد بالانفعال؟ كيف يؤمر بالندم؟ وضح الإشكال؟ كيف يؤمر بالندم ندم وهو فيه وهو انفعال ليس فعل الفعل؟ ما الجواب؟ التعاطي الاسباب، تعاطي اسباب الندم. اجاب عن هذا العلامه محمد بن الشنقيطي بان يقال ان المامور به تعاطي الاسباب التي تفضي اليه وان لم يقع، تعاطي الاسباب التي تفضي اليه وان لم يقع، كنظره في قبح ذنبه وفكره في تقصيره في جناب ربه، فهذا هو المامور به. ولو قيل تقريبا وهو اعلى واولى أن يقال إن اسم الندم يشمل أمرين، أحدهما مقدمته والآخر نتيجته. فمقدمته التأسف، ونتيجته حصول الأسى. فمقدمته التأسف ونتيجته حصول الأسى، ويكون المأمور به هو المقدمة وهو التأسف لا حصول الأسى. وهذا في معنى ما تقدم، لكنه أوضح منه بيانا.
صلى الله عليه وسلم. السؤال: متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس؟ جواب: قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة، سواء كان عبدا أو غيره، وأن كل ما كان قبل الموت فهو قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ثبت ذلك في أحاديث كثيرة. فأما إذا عاين الملك وحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدا. أما إذا عاين الملك وحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغراصم فلا توبة مقبولة حينئذ ولا فكاك ولا خلاص ولا تحين مناص. وذلك قوله عز وجل عقب هذه الآية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. الآية السلام عليكم. سؤال: متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا. جواب: قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. الآية. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك من حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية. وقد وردت في معناها أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة من أهل النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات وغيرها. وقال صفوان بن عسان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه في حديث طويل.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى الامر بالتوبه عن نصوح، اورد سؤالين فيهما الخبر عن زمن انقطاع التوبه خاصه وعاما، فان العمر له معنيان: احدهما عمر خاص وهو حساب حياه كل احد، الاول عمر خاص وهو حساب حياه كل احد، والثاني عمر عام وهو حساب عمر الدنيا كلها. فاورد سؤالا يتعلق بالاول ثم اورد سؤالا يتعلق بالثاني، فقال في السؤال الاول: متى ترجع التوبه في حق كل فرد من افراد الناس؟ واورد من كلام الله ومن السنة النبوية ما يدل على أن انقطاعها يكون بغفرة الروح، فإذا غفر الإنسان الروح وقرب مبارحة الحياة تكون مدة التوبة له قد انقطعت، كما قال تعالى: ثم يتوبون من قريب، يعني من وقت قريب. وبين السنة أن الوقت القريب ما كان قبل الغفرة، فقد جاء الحديث الوارد في الحديث الصحيح ان الله عز وجل يغيث ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغلغل، مبينه انتهاء مده التوبه بفسحتها الى وجوب الغرغره. وهذه الغرغره لها علامات: اذا عاين الميت الملك صار مشاهدا له، ثم حشرج الصدر وظهره زفراته والنب والحشرج اسم للصوت الذي يكون في الصدر، وبلغت الروح الحلقوم وغلقت النفس صاعدة في الغلاصم، والغلاصم اسم لمتصل اسم لمتصل العنق في الرأس، مما يشمل رأس الحلقوم وما حوله من اتصاله بالمريء وما على ذلك من اللحم. فإذا بلغت حينئذ الروح صاعدة في الغلاصم فلا توبة مقبولة حينئذ، لأن الإنسان يكون قد دخل في الآخرة، والخطاب في الأمر والنهي منتهى الدنيا وهو قد خرج من الدنيا إلى الآخرة، فلا توبة مقبولة ولا بكاك ولا خلاص ولا خلاص ولا تحين مناص، يعني ذهب وقت المقر، والمناص هو المقر، ولا أصلها لا، والتاء مزيدة فيها كزيادتها في ثم، كما يقال ثم ثم لا، فيقال لا تحين مناص، يعني لا زمن للمقر، وذلك قوله سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فإذا حضر الموت يكون قد انتهى عمر التوبة في حق الإنسان. ثم أورد السؤال الآخر فقال: متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا؟ ثم بين من الكتاب والسنة أن انقطاعها يكون برؤية علامات الآخرة، وجاء ذلك مبينا في السنة: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت قرآن الناس آمنوا أجمعون إلى آخر ما قال. وفي الحديث الوارد في السنن إلا أبا داود إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، فإذا طلعت الشمس من المغرب انتهى عمره الدنيا وأغلقت التوبة، تكون التوبة مغلقة من حق الخلق جميعا باعتبار عمره الدنيا إذا ظهرت الشمس من مغربه وباعتبار كل أحد بورود الموت عليه. وهذا الحد للعمر الخاص والعام أدخله بعضهم في شروط التوبة، فقالوا الشرط الرابع أن تكون في وقت إمكانها، الشرط الرابع في وقت إمكانها، وفسر وقت الإمكان بأنه لكل أحد قبل ظهرته وللخلق جميعا قبل ظهور الشمس من مغربها، وهو قول الحسن.
أحسن الله عليكم. سؤال: ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة؟ جواب: قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء الآية. وقال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذبه. فقالت له عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: بلى إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذبه. وقد قدمنا من النصوص في الحشد وأحوال الموقف والميزان وأجل الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدنيا في طاعة ربهم وضدها من سابق ومقتصد وظالم لنفسه. إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات: الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبدا، والثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا ثم يؤذن لهم في دخول الجنة، كما قال تعالى بعد أن أخطى بدخولها إلى الجنة: الجنة وأهلها للنار وتناديهم فيها قال وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين إلى قوله ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الطبقة الثالثة قوم نقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومع نصر التوحيد والإيمان فرجعت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم فمنهم من تأخذه إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى أنصار ساقين، ومنهم من تأخذه إلى ركبتين، حتى إن منهم من لم يحرم الله منه على النار إلا أدى السجود. وهذه الطبقة هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من بعده من الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه، فيحد لهم حدا فيخرجونهم ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم ثم هكذا، ويخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من خير ثم من كان في قلبه وزن ذرة من خير إلى أن يخرجوا منها من كان في قلبه وزن ذرة من خير إلى أتى من مثقال ذرة إلى أن يقول الشفعاء ربنا لم نذر فيها خيرا ولم يخلد في النار أحد ممن مات على التوحيد ولو عمل أي عمل، ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها، وكل من كان أعظم ذنبا وأضعف إيمانا كان بعد ذلك. والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثيرة، وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله ولك عجب يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصح،
يعني إذا صح الناس للأفصح وإلا يجوز، لكن الأفضل لا تصح
والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة، وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله ولم يعد يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. وهذا مقام ظل فيه الأفهام وزل فيه الأقدام واختلفوا فيه اختلافا كثيرا، فعد الله الذين آمنوا بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر ما يتعلق بالصغائر والكبائر وما يكفرها، أورد سؤالا يتبين به موضع كلامه السابق ومنزلته من أبواب الارتقاء، وهو أن المتكلمين في هذا الباب اختلفوا في مآل من يموت على الكبائر من الموحدين، ولأجل هذا أدخل ما تقدم من الكلام في أبواب الارتقاء كالتقدمة والديبادة لباب هذا الأصل العظيم، وهو الذي سأل عنه المصنف فقال ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة، والموحد هو الذي لا يشرك بالله سبحانه وتعالى، والمراد بالشرك المبني هنا الشرك الأكبر، فإن إذا قيل له موحد يعني قد خلا من الشرك الأكبر، لا شك أن الأكبر بتوحيده أن يكون خاليا من الشرك الأصغر، لكن في هذا المقام يريد العلماء من معه أصل التوحيد الذي لم ينح منه، ولا ينحى أصل التوحيد عن العبد إلا إذا وقع في الشرك الأكبر. ثم أورد من كتاب الله عز وجل الآية التي تدل على مؤاخذة الناس بذنوبهم والقيام بالحق بينهم في وزن حسناتهم وسيئاتهم، ثم أورد حديث عائشة من نبش الكتاب عذب، وتقدم البيان بأن الكتاب ينقسم إلى قسمين، أحدهما كتاب يسير وهو العرض، والثاني حساب عسير وهو المناقشة، الأول حساب يسير وهو العرض، والثاني حساب عسير وهو المناقشة، والفرق بينهما أن العبد في الحساب اليسير يعرف بذنوبه ثم يعفى عنه، وأما في الحساب العسير فإنه يؤاخذ بها ويشدد عليه فيها. ثم ذكر أن القول في ما يتعلق بأمر الحشد والعرض والصراط والشفاعات، تقدم منه ما يبين القول في هذه المسألة، ثم ذكر أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والنبوية وترجع إلى السلف الصالح أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات، وتقصير هذا القول عنهم دل على مغايرة غيرهم لهم، وهو الذي أشار إليه المصنف آخر المقام، وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وضلت فيه الأقدار واختلفوا فيه اختلافا كثيرا، لأنه لم يذكر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب مقالات المخالفين. وقد أحسن رحمه الله تعالى، فإن ابتداء العبد في الاعتقاد يحتاج فيه إلى معرفة طريقة أهل السنة والجماعة دون حاجة إلى معرفة المخالفين في هذه المسائل، فهذه رتبة تأتي بعد، وليست هي علم الاعتقاد، وإنما هي علم الدين لوجهها، وهذا علم آخر. وقد وقع الناس اليوم في الخلط بين العلوم فأضاعوها، كما خلطوا بين الفقه وعلم الخلاف، فأدخلوا علم الخلاف في علم الفقه، فصار الإنسان يتخرج لا فقيها ولا خلافيا، فلا هو فقيه عالم بمدارك المسائل ومنازعها بمذهب ما، ولا هو خلافي عالم بخلاف الأئمة وأدلتهم وكيفية التدليس بين أقوالهم. ثم حصل مثل هذا الاعتقاد، فصاروا يخلطون بين علم الاعتقاد الذي فيه تقرير مسائل الاعتقاد على طريقة السنة والجماعة، وبين علم الملل والنحل التي تذكر فيها أقوال المخالفين، وهذه المسألة خالف فيها الخوارج والمعتزلة على ما هو معروف في موضع اللاحق به، ولكن المقصود هنا هو التعريف بما عليه السنة والجماعة. فبين رحمه الله أن السنة والجماعة درجوا على جعل العصاة من التوحيد على ثلاث طبقات، الأولى قوم قدحت حسناتهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبدا، فهؤلاء لهم حسنات كبيرة ذهبت بسيئاتهم، فأدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة ابتداء ولم يدخلوا النار أبدا. والثاني قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت فيهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت فيهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء أصحاب الأعراف في أصح الأقوال الذين يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله سبحانه وتعالى، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة كما أخبر الله عز وجل عن خبرهم في سورة الأعراف. ثم لها الطرف الثالث وهم القوم اتقوا الله والصبرين على كبائرهم والفواحش ومعهم أصل التوحيد والإيمان، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، فمن مات من الموحدين مصرا على كبيرة من الكبائر فإنه يدخل النار ويعذب فيها على قدر ذنبه، فمنهم من تأخذه إلى كعبين، ومنهم من تأخذه إلى صلاة الساقين، ومنهم من لا يبقى منه إلا أثر السجود، فإن أثر السجود لا ينفع منهم ويعرفون به عند الشفاعة له. وهذه الطبقة هي التي تتعلق بها الشفاعة لأهل النار، فإن أهل النار لا يشفع فيهم إلا لموحد لا كبيرة، إلا لموحد ذي كبيرة دخل النار فهو الذي يشفع فيه من أهل النار، وأما أهل النار الذين هم أهلها من الكفار فإنه لا يشفع فيهم ولا يخرجون منها حتى يجد الجمل في سم الخياط، فهؤلاء يشفع فيهم الشفعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء ومن شاء الله أن يكرمه، ويخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من خير أو وزن دينار أو وزن قرة أو وزن شعيرة أو وزن ذرة إلى أدنى من مثقال ذرة، كما ورد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من كان أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مسلم فيها وأسرع خروجا منها، وكل من كان أعظم ذنبا وأضعف إيمانا كان بعد ذلك، فهم درجات في حصول الشفاعة في النار وخروج من النار بقدر ما يحصل به تطهيرهم، فإن إدخالهم النار يراد به تطهيرهم من الذنوب التي أصابوها فيطهرون من هذه الذنوب بالعذاب الذي يصيبهم، ثم يشفع فيهم ويكون مآلهم إلى الجنة. فالموحدون أولو الكبائر يدخلون النار ولا يخلدون فيها، فيخرجون بشفاعة من يشفعه الله سبحانه وتعالى، ثم برحمته سبحانه وتعالى. وأورد المصنف رحمه الله تعالى حديثا يشير الى ذلك وهو حديث ابي هريره عند الدار وغيرهم قال الى بلال فعل يوم الى الدار اصيبه قبل ذلك ما اصابه وهذا الحديث رجاله ثقات لذلك شرع عليه جماعه من اهل العلم فصححوا لانه حديث غلط غلط فيه بعض الرواه فادخل فيه حديثا في حديث صواب ان الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ.
السلام عليكم. سؤال: هل الحلول كفارات لأهلها؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. وفى ولا وفى؟
التشديد أبدا زي ما قرأت أنت. فمن وفى، فمن وفى صحيح، لكن المناسب للمقام التشديد فيه لأن المقصود تكميله على أكبر وجه، فالتشديد يدل على التكميل. يقول فمن وفى منكم.
نعم. فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه يعني غير الشرك. قال عبادة: بايعناه على ذلك.
لما ذكر المصنف ما سبق من الذنوب وتكفيرها أولا فذكر مسألة متعلقة بها وهي هل الحدود كفارة لأهلها، والحدود تطلق على معاني متعددة منها العقوبات المقدرة شرعا وهي المرادة ها هنا، المراد بالحد هنا العقوبة المقدرة شرعا، واختلف أهل العلم في كونه من الحدود كفارة لأهلها أم لا، على قولين أصحهما أن الحدود تكفر ذنوب من أصاب منها شيئا كما في هذا الحديث الصحيحين، ومن أصاب من ذلك شيئا فعقب به في الدنيا فهو كفارة له، فذلك دال على أن ما يقع عليه من العقوبة في الدنيا بإقامة الحد عليه فإنه يكفر عنه ذنبه الذي أصابه.
السلام عليكم. سؤال: ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه وبين ما تقدم من أن من رجع من سيئاته بحسناته دخل النار؟ جواب: لا منافاة بينهما، فإن من يشاء الله أن يعفو عنه يحاسبه الجزيل، الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض وقال في صفته يدعو أحدهم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها اليوم وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذبه.
أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤال يتعلق بالتأليف بين الوارد في الحديث السابق فهو إلى الله إن شاء عفا عنه إن شاء عاقبه، وبين ما تقدم من أن من رجع السيئات بحسناته دخل النار، فبين في جوابه عنه أنه لا منافاة بينهما بخلاف متعلقهما، فقوله فإن من يشاء الله أن يعفو عنه يحاسبه، فإن من يشاء الله عز وجل يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسر بالعفو، فيكون الحديث متعلقا بمن جرى عليه الحساب اليسير. وأما الحالة الثانية وهي من يدخل النار فهو الذي يناقشه الحساب وهو الذي يجري عليه الحساب العسير، فمن كان حسابه يسيرا كان على رجل استحقاق العفو، ومن كان حسابه عسيرا فهو الذي يدخل النار ثم يخرج منها من الموحدين. ورد المصنف في تفسير العرض حديث الوالد الصحيح أن أحدكم من ربه حتى يضع عليه كنفه، والمراد بكنفه ستره كما ثبت تفسير علي بن المبارك وعلي بن أهل السنة، فكنف الله سبحانه وتعالى المراد به ستره سبحانه وتعالى فيستر على العبد في الدنيا ويغفر له ذنبه يوم القيامة. نقف عند هذا القدر ولا نزيد شوي؟ نقف ما كان نقف شيء جدا. نقف هذا أخر البيان على هذه الجملة ونستكمل بقيتها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بإذنه تعالى.